أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مرسلات الشيخ الصدوق قدس سره، وقلنا بأن الأعلام اختلفوا في حجية مرسلاته على أقوال ثلاثة. القول الأول أن مرسلات الصدوق حجة، والقول الثاني أنها ليست بحجة مطلقا، القول الثالث التفصيل بين ما كان بعنوان روية فليس بحجة، وما كان بعنوان قال فيكون حجة. وتقدم الكلام في مستند القول الأول، وهو أنها حجة مطلقا، وهي عبارته التي ذكرها في مقدمة الفقيه، وقال فيها: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته، وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي تقدس ذكره وتعالت قدرته، وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وقلنا بأن استفادة ذلك من عبارتين. العبارة الأولى عندما قال: بل قصدت إلى إيراد ما أفتي به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربي. فالشيخ الصدوق بحسب ظاهر هذه العبارة يحكم بصحة ما ورد في كتاب الفقيه، والصحة تعني أن يكون رواة هذه الروايات من الثقات المعتبرين، فلهذا كانت حجة بينه وبين الله. الجملة الثانية قوله: وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. وهذه العبارة استفيد منها أن الشيخ الصدوق ينقل عن نفس أصحاب الكتب الذين هم يروون عن الإمام عليه السلام، أو عن من يروي عن الإمام عليه السلام، ولكن هذه الكتب من جهة مشهورة ومن جهة عليها المعول وإليها المرجع، فلا حاجة في الواقع إلى البحث في طريق الشيخ الصدوق إلى هذه الكتب، وإنما يذكر هذا الطريق تبركا ورفعا فقط، رفع للرواية من الإرسال إلى الإسناد، ولكن هذه الكتب وصلت إليه عن طريق الشهرة فلا تحتاج في الواقع إلى طريق. وهذا الوجه الثاني نقل عن السيد المروجردي رحمه الله. هذا المعنى طبعا في بالنسبة إلى كتابه الفقيه يأتي هذا الكلام، بغض النظر الآن عن صحته أو لا. أما بالنسبة إلى مرسلاته الأخرى في غير كتاب الفقيه، كما في الرواية التي فعلا نحن بصددها، فربما نقول أيضا هذا الكلام يأتي في كتابه المقنع الذي نقلنا عنه هذه الرواية فعلا، لأنه في كتابه المقنع قال في مقدمته: قال محمد بن علي: ثم إني صنفت كتابي هذا وسميته كتاب المقنع لقنوع من يقرأه بما فيه، وحذفت الأسانيد منه لئلا يثقل حمله ولا يصعب حفظه ولا يمل قارئه، إذ كان ما أبينه فيه في الكتب الأصولية موجودا مبينا عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات رحمهم الله. فهذه العبارة الأخيرة واضحة في أن الشيخ الصدوق رحمه الله ينقل أو يفتي في كتاب المقنع، طبعا يفتي عادة بلسان الروايات، وأنه مستند في ذلك إلى الروايات الموجودة في الكتب الأصولية والمبينة عن المشائخ العلماء الفقهاء الثقات. فهنا ربما نقول أيضا نفس الكلام، لأنه يبعد أن يكون مراده من المشائخ العلماء الفقهاء الثقات خصوص مشايخه، إذ لا يفيد مجرد ذلك في الاعتماد على الرواية والفتوى على طبقها. فعليه إما أن يراد بهذه العبارة جميع الرواة، رواة من استند إلى رواياتهم، أو خصوص أصحاب الأصول كزرارة مثلا وأضرابه. وأيا كان الاحتمال الأول أو الثاني فهو دال على المطلوب، أما الاحتمال الأول فواضح إذا كان يريد بها جميع الرواة فيصفهم بالمشايخ العلماء الفقهاء الثقات، يعني في هذه الروايات المروية في متن كتابه المقنع اعتمد فيها على المشايخ العلماء الفقهاء الثقات، يعني أن رواتها يتصفون بهذه الصفات فتكون الروايات معتبرة. أو يكون المراد الاحتمال الثاني وهم أصحاب الأصول، هذا الوصف يكون لأصحاب الأصول. هذا أيضا يفيدنا في المقام، لأن معنى كلامه أن هذه الأصول ثابتة الوصول إليه بنحو معتبر، وهو ينقل عنها مباشرة، وأصحابها من الثقات الفقهاء. فعليه يمكن أن يدعى بأن المراسيل الموجودة في كتابه المقنع يحكم عليها بنفس الحكم الموجود في كتاب الفقيه. هذا بالنسبة إلى القول الأول. هذا القول الأول طبعا وقع موقع الإشكال. فمثلا السيد الخوئي رحمه الله في كتابه المعجم ناقش تقريبا كلتا الدعوين، لكن في مكانين مختلفين. ففي مثلا في المقدمة الجزء الأول في الصفحة 78 قال، يجيب عن هذه الجهة الأولى، قال أن دلالة هذا الكلام على أن جميع ما رواه الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه صحيح عنده، وهو يراه حجة فيما بينه وبين الله تعالى واضحة. يقول هذه العبارة تدل بوضوح على أن الروايات الموجودة في كتاب الفقيه صحيحة عنده، عند الشيخ الصدوق. ولكن الإشكال هنا أن تصحيح أحد الأعلام المتقدمين لروايتين لا ينفع من يشترط في حجية الرواية الوثاقة، أو يشترط أن يكون الراوي حسنا. هو غاية ما يدل عليه أن هذه الروايات في نظر الشيخ الصدوق صحيحة، فهي صحيحة عنده، ولكن هل هي صحيحة باعتبار أن رواتها ثقات حتى يثبت لنا أو لا؟ من يشترط الوثاقة في الراوي لا يكتفي بمجرد تصحيح أحد الأعلام المتقدمين ما لم ينص على وثاقة الرواة أنفسهم. هذا من جهة أخرى يقول، قد علمنا من تصريح الصدوق نفسه أنه يتبع في التضعيف والتصحيح شيخه ابن الوليد، ولا ينظر هو إلى حال الراوي نفسه وأنه ثقة أو غير ثقة. إذن تصحيح الشيخ الصدوق هو في الواقع بالنسبة هو في الواقع حدسي وليس عن حس، يعني لما يصحح الرواية قلد في ذلك ابن الوليد في حكمه بالتضعيف والتصحيح، لأن الشيخ الصدوق صرح في بعض الموارد بأنه يتبع في التصحيح والتضعيف ما يقوله شيخه محمد بن الحسن بن الوليد، ما صححه ابن الوليد يصححه، ما ضعفه يضعفه، ما وثقه يوثقه. فعليه بالنسبة لنا يكون كلام الشيخ الصدوق حدسي وليس إخباره لنا عن حس حتى يؤخذ بتوثيقه. يقول أيضا من جهة أخرى أضف إلى ذلك أنه يظهر من كلامه المتقدم أن كل رواية كانت في كتاب شيخه ابن الوليد أو كتاب غيره من المشايخ العظام والعلماء الأعلام يعتبرها الصدوق رواية صحيحة وحجة فيما بينه وبين الله تعالى. وعلى هذا الأساس ذكر في كتابه طائفة من المرسلات، فهل يمكننا الحكم بصحتها باعتبار أن الصدوق يعتبرها صحيحة؟ النتيجة يقول أن إخبار الشيخ الصدوق عن صحة الرواية وحجيتها إخبار عن رأيه ونظره، وهذا لا يكون حجة في حق غيره. فنتيجة الكلام أن الحكم بصحة الروايات من طرف الشيخ الصدوق هو اجتهاد من وحدسي إخبار حدسي بالنسبة لنا، فإذا كان اجتهاد منه فنحن لا نقلده في اجتهاده. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول. الجانب الثاني ولعله يشير فيه إلى ما نقل عن السيد البروجردي رحمه الله ذكره في الصفحة 77، يقول في كلام: وبما ذكرناه يظهر بطلان أمر آخر قد توهمه غير واحد ممن لم يتأملوا في عبارة الصدوق. بيان ذلك أن جملة من طرق الصدوق ضعيفة على ما تقف عليها. لما نلاحظ الطرق التي أوردها الشيخ الصدوق في المشيخة نلاحظ أن جملة من الطرق ضعيفة، ولهذا إذا تلاحظون لما يذكر نفس السيد الخوي رحمه الله في المعجم في موارد لما يذكر الراوي يقول: وطريق الصدوق إليه ضعيف، أو وطريق الصدوق إليه صحيح، أو وهكذا. فالمهم هناك عدة طرق للشيخ الصدوق، هذه طرق ضعيفة، أن جملة من طرق الصدوق ضعيفة على ما تقف عليها وعلى جهة ضعفها فيما يأتي إن شاء الله تعالى، ولكنه مع ذلك توهم بعضهم أن ضعف الطريق لا يضر بصحة الحديث بعدما أخبر الصدوق بأن روايات كتابه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معول عليها. الجملة الثانية التي أوردناها من كلمات الشيخ الصدوق في مقدمة الفقيه، قال: من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع. فهذا الذي عبر عنه السيد الخوي رحمه الله بالتوهم، أنه توهم بعضهم أن ضعف الطريق، صحيح أن طريق الشيخ الصدوق المذكور في المشيخة مثلا أو الذي ذكره الشيخ الطوسي في الفهرس عن الشيخ الصدوق مثلا، هذا الطريق ضعيف، ولكن ضعف الطريق لا يضر في صحة الرواية، مع أن الطريق ضعيف إلا أن الرواية تكون معتبرة. لماذا؟ لأن هذه الرواية استخرجت من كتاب معتبر معروف عليه المعول، فالكتاب إذا كان معروفا ومعولا عليه لم يضره ضعف الطريق الذي ذكره الصدوق في المشيخة تبركا أو لأمر آخر. وهذا إن ثبت، هذه الجهة إن ثبتت تفيدنا ليس فقط في روايات الشيخ الصدوق، حتى بالنسبة إلى قسم لا أقل من روايات الشيخ الطوسي كذلك، عندما هو الشيخ الطوسي يلتزم بأنه يبدأ السند بالراوي الذي ينقل الرواية عن كتابه، فأحيانا يكون طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب طريق ضعيف، كما هو مثلا المعروف في طريق إلى محمد بن أحمد بن يحيى، علي بن أحمد بن محمد بن يحيى العطار لم يرد فيه توثيق، ولكنه شيخ إجازة وهو يروي كتب والده محمد بن يحيى العطار. إذا قلنا بهذه المقالة وأن كتاب محمد بن يحيى العطار وصل إلى الشيخ الطوسي عن طريق الشهرة، فالطريق إليه لا يضره إن كان ضعيفا، يعني نعلم أن هذا الكتاب كتاب مشهور عند الأصحاب ووصل إلى الشيخ الطوسي بنفسه، وصل عن طريق هذا الضعيف أو وصل عن ذاك الطريق ذاك القوي، هذا لا يضره شيء. مثل ما قلنا الآن كتاب العروة وصل إلينا، ما هو الطريق؟ لا يضره، هذا الكتاب معروف ومشهور بين الأعلام أنه هذا كتاب العروة للسيد اليزيح رحمه الله، هذا المقدار كافي. هنا من هذا الباب فالدعوة ليست فقط منحصرة في كلام الشيخ الصدوق، وإن كان فعلا الكلام في ما أفاده الشيخ الصدوق، فالمهم هذه الدعوة هكذا أن روايات الصدوق في الفقيه مستخرجة من كتب معتبرة معروفة معول عليها، فالكتاب إذا كان معولا عليه ومعروفا لم يضره ضعف الطريق إليه. هذه الدعوة السيد الخوي رحمه الله أيضا ناقشها واعتبروا هذا توهم، وقد ظهر بطلان هذا التوهم، وإن الكتب المعروفة المعتبرة التي أخرج الصدوق روايات كتابه منها ليست هي كتب من بدأ بهم السند في الفقيه، وقد ذكر جملة منهم في المشيخة، وإنما هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين التي منها رسالة والده إليه طاب ثراهما إلى آخر كلامه. وتوضيح مرامه يقول أن الشيخ الصدوق وإن صرح بأن الروايات التي استخرجها في كتاب الفقيه هي المأخوذة من كتب معروفة مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ولكن ما هي هذه الكتب؟ المتوهم كان يتوهم أن مقصود الشيخ الصدوق من الكتب هي الكتب الأصول التي مثل أصل زرارة أو مثلا أصل محمد بن مسلم أو مثلا ابن دراج وهكذا، هكذا توهم السيد الخوي رحمه الله دعواه، يقول لا، المقصود ليس هذه الكتب، ليست هي كتب من بدأ بهم السند بدأ بزرارة أو بدأ بمحمد بن مسلم كما فعل الشيخ. لا، ليست هي كتب من بدأ بهم في السند في الفقيه، وذكر في المشيخ جملة من طرقه إليهم، ذكر جملة منهم وذكر طرقه إليهم، إنما المقصود هي كتب غيرهم من الأعلام المشهورين، مثلا رسالة والده علي بن الحسين والد الشيخ الصدوق، أو مثلا كتاب شيخه محمد بن الحسن بن الوليد. فالروايات الموجودة في الفقيه مستخرجة من هذه الكتب، وأما أنها صحيحة أو غير صحيحة فهو أمر آخر أجنبي عن ذلك. فإذا يتحصل دعوة السيد الخوئي الأخيرة بأن مراد الشيخ الصدوق أنه استخرج هذه الروايات من كتب معتبرة ومشهورة، ولكن هذه الكتب المعتبرة والمشهورة كتب من؟ كتب الأعلام المشهورين كوالده كمحمد بن الحسن ابن الوليد وأمثال هؤلاء. وليس في صدد أن يقول بأن هذه الروايات صحيحة أو غير صحيحة في الجملة الثانية طبعا. هذا حاصل ما ذكره السيد الخوئي حول كتاب من لا يحضره الفقيه في الجهتين، ولكن كما قلنا في الجهة الأولى تحت عنوان روايات وأحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه، والجهة الثانية ذكرها قبل ذلك في عنوان آخر. ولكن هذا الكلام من السيد الخوئي يبتني على بعض الأمور لابد من إثباتها. مثلا يظهر من كلامه الأول أنه نحن لا نعتمد على مجرد أن يحكم الشيخ الصدوق بصحة رواية أو عدم صحتها، لأنه ليس من باب أن توثيق الرواة. يعني لو التزم الشيخ الصدوق بأنني إنما أصحح الرواية إذا كان رواتها ثقات، فكلامه هنا يكون بالدلالة الالتزامية دال على المطلوب، فهو قال أنا هو صحيح عندي وأفتي بينه وأفتي بيني وبين ربي وأحكم بصحته وأعتقد في أنه حجة، لازمه أن الروايات التي رواها كان راووها من الثقات، لو التزم بذلك صحيح. ولكن الشيخ الصدوق لم يلتزم بذلك، غايته قال أنا أحكم بصحة هذه الرواية، الحكم بصحة هذه الرواية لازم أعام، تارة يكون الحكم بصحة الرواية من جهة الحكم بتوثيق الرواة، وتارة يكون الحكم بتصحيح الرواية من جهة قراء أخرى، وتارة يكون التصحيح من جهة تصحيح شيخه، وتارة أيضا نضيف الحكم بالصحة من جهة مثلا أنه يرى أصالة العدالة في الراوي. وهذه النقطة سنشير إليها في القول الثاني أو القول الثالث. من يعتمد على أصالة العدالة معناه شنه؟ معناه أن كل مسلم أو لا أقل كل مؤمن محمول على العدالة، يعني محكوم بالعدالة ما لم يرد في حقه تضعيف، فنقول أصالة العدالة. إذا قلنا بأصالة العدالة، إذا كانوا يقولون بأصالة العدالة ونحن لا نقول بأصالة العدالة، فمعنى ذلك هو لأنه يرى أصالة العدالة في الراوي حكم بصحة هذه الرواية، ولكن نحن بما أنه لا نرى صحة هذه القاعدة وهي أصالة العدالة في الراوي لا نحكم بالصحة، يبقى عندنا هذا الراوي مجهول مثلا، ذكر في كلمات الرجاليين نفترض بلا توثيق ولا تضعيف، من يرى أصالة العدالة يقول هذه الرواية معتبرة التي فيها فلان لحمله على أصالة العدالة، ثبت عندنا إيمانه بحسب الروايات التي يروي فيها مثلا وبحسب مضامينها، ولكن ثبت أنه من المؤمنين فنقول الأصل فيه العدالة، على هذا نصحح الرواية. هذا الكلام يتم على طبق هذه القاعدة، فنحن نحتاج للحكم بوثاقة هذه الروايات، نحتاج إلى أن يثبت عندنا بأن الشيخ الصدوق لم يكن مستندا في تصحيحاته إلى أصالة العدالة، إذا استند إلى أصالة العدالة هذا لا يفيدنا. إذن حتى نحكم بالوثاقة لابد أن نرفع مثل قاعدة أصالة العدالة، ولابد أن نثبت بأن الشيخ الصدوق رحمه الله كان يعتمد على التوثيق والتضعيف. هذه النقطة السيد الخوي رحمه الله كأنه بضرس قاطع قال بأنه لا، الشيخ الصدوق اجتهاد فقط وحدس، واستند في ذلك إلى شيخه ابن الوليد، فلهذا لا تفيد. ولكن كلام السيد الخوي رحمه الله على إطلاقه لا يمكن التسليم به، لأنه عندما نتابع الشيخ الصدوق نلاحظ أنه يضعف أحيانا الرواية أو لا يأخذ بالرواية لوجود تضعيف في الراوي، ومن جملة ذلك ومن شواهد ذلك ما ذكرناه قبل أيام في مستثنيات ابن الوليد لكتاب نوادر الحكمة. قلنا كتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد، هذه الكتاب نوادر الحكمة ابن الوليد استثنى مجموعة، استثنى قسم كأنه يرتبط بنفس الروايات وقسم يرتبط بالرواة، فاستثنى ما رواه فلان وما رواه عن فلان، هذه الذي يرويها عن فلان هذا مستثنى، وما رواه عن فلان ذكر مجموعة من الرواة، الرواية الواردة عن طريق هؤلاء لا يقبلها. الشيخ الصدوق اعتمد على شيخه في هذه النقطة باعتبار أن الشيخ ابن الوليد خريط في هذا الفن، يعني من نقاد الأخبار ومن نقاد الرجال، فهو اعتمد عليه في هذه الجهة، ولكن التضعيف لتضعيف في الراوي، معنى ذلك أن الشيخ الصدوق عندما يضعف الرواية تضعيف في الراوي، عندما يصحح الرواية أن الراوي غير ضعيف في نظره. إذا كان يضعف الروايات لتضعيف الرواة، إذا كان يصحح الرواية نحمله على أنه لتصحيح الرواة، لا لأنه فقط أن الرواية صحيحة عنده ولو من خلال قرائن. وهذا إن شاء الله نذكر بعض الشواهد الأخرى غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم.